إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ندرس بفضل الله علينا مجمل اعتقاد السلف في أفضل مصنف في مثل ذلك، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نقرأ يجدر به أن ألفت نظركم إلى أمر مهم خطير جدا، ألا وهو ضرورة المحافظة على الاعتقاد. يعني أنت الحمد لله الآن وعلى طريقة فيها الحمد لله تدرج شيئا فشيء والشيء من التفصيل على قدر ما يفتح علينا به الواحد الجليل سبحانه وتعالى، استوعبت مباحث مهمة في الاعتقاد في باب كباب الصفات ومشاهد القيامة الإيمان باليوم الآخر. لكن من المهم أن تعرف أمرين اثنين: الأول محافظتك على هذه العقيدة حتى توفى، حتى وأنت تصارع الموت في سكرات الموت، سواء كنت في طريق أو في سريرك أو في ممشاك، تحافظ هذا الاعتقاد فتفيض روحك التي أسأل الله أن يجعل أرواحنا كريمة شريفة طيبة مباركة تسكن عليين، وربنا سبحانه وتعالى راض عن اعتقادك فيه وفي صفاته وفي القدر وغير ذلك من بحث العقيدة. ولا سبيل لك بالمحافظة عليها إلا بأمرين: تكرار درسها، يعني درس التوحيد مرة، كتاب التوحيد ارجع ودرسه مرة أخرى وأخرى، درس العقيدة الوسطية مرة ودرسه والطحاوية لمعة الاعتقاد، يعني أدمن طوال حياتك دراستها. وإذا الله عز وجل فتح عليك وصرت من ذوي العلم فكرر تدريسها أيضا تحافظ عليها. الأمر الثاني: اجتنب الذنوب والمعاصي والكبائر وأشد منها البدع حتى تحافظ على اعتقادك، لأن هذه البدع يا إخواني والذنوب والمعاصي لها شؤم، فمن شؤمها إنساء العلم وقت الضرورة لاستحضاره. يعني درست أن القدر ما يكون إلا بحكمة وعلم إلى آخره، تحتاج أن ما بين أن درست إلى أن يقع الحدث بوفاة قريب لك أو حتى نفسك تنعيها نفسك سكرات الموت وأنت فيها، تحتاج في هذه الصدمة إلى استحضار. نعم، فكم من ناس عند المصاب ولو كان مثل عمر بن الخطاب، فإنه عند حدث مصيبة الوفاة برسول الله قال ما مات الرسول، إنه سيذهب إلى ربي ويرجع لنا، يباشر حياته، يصلي فينا ويخطب فينا ويحدثنا، ما مات، لا إله إلا الله. إذا كان هذا عمر فكيف أنا وأنت؟ إذن عليك أن تستديم طاعة الله، طاعة الله، والعمل بالسنن، لأن تقوي الاعتقاد، تقوي التوحيد، كما قال ابن تيمية، السنن، النوم بعد العشاء على طهارة، القيام بالسواك، الخشوع في الصلاة، أداء الصلاة جماعة، سواء كانت السنن واجبة أو مستحبة من حقوق التوحيد، كمال التوحيد حقها الواجب أو المستحب، إن هذا يجعلك تحافظ على التوحيد، إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تذكرون ما ذكر رسول حي القيوم آخر الزمان لما تلتهب الفتن وتشتعل وتضرم نيرانها، كيف يعني يضعف الإيمان بحيث الرجل يمسي كافر؟ طيب لما كفر هذا كان يعلم الشيء اللي يكفره وكفر بسبب ضعف يقينه، أو لا يعلم كفره جاهل؟ وعيد فتن كقطع الليل، يعني ستكون يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر إلى آخره. هذا الرجل الذي يصبح مؤمن ويمسي كافر، يعني كفر خلاص، كفر، هل كفر عن جهل أو كفر عن علم؟ سواء كنا عن علم سواء كنا عن جهل، فهناك صارف عن العلم، إما الجهل به لم يدرسه ووقع في الكفر، أو درسه لضعف يقينه لم يعمل بمقتضاه لضعف إيمانه، فصار من الضرورة أن تقوي إيمانك بحيث تعمل بالمعتقد. يهود مثلا ذمهم الله فقال عنهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب كيف كذبوا؟ بلغ ضعف اليقين وتعلقهم بالدنيا في أنفسهم ما بلغ هرقل وزيادة، من هرقل النصراني، وهؤلاء يهود، تجدنا شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، تجدنا أقربهم مودة الذين قالوا إن النصارى. فهؤلاء عرفوا الحق لكن لتعلقهم وحبهم بالرياسة جحد الحق. أرأيت خطورة تهاوي الإيمان عند الرجل؟ إذا تهاوى تهاوى وسقط ونزل حتى عن المستوى المطلوب والحد الشرعي، قد يورث جحود الحق، جحود العقيدة من أجل الدنيا، واضح؟ فإذا لابد أن تدمن طاعة الله، تستدي برأس السلف ومقدمهم ونبيهم ورسولهم خاتم النبي محمد، كان يقوم حتى تترطل قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا، كان خلقه القرآن، كان يصلي الصلاة بأوقاتها، ويزعجه أن يرى الرجل على منكر فلا يتركه حتى ينصحه، ما لأحد يراك أحد، ما لي أرى الرجل يدخل علي يعني وفي يده جمرة من نار، حتى خلى الرجل الرسول يطرح خاتم الذهب ينصح من يراه على غلط صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتدت به الأمة في استغراق الأوقات بطاعة الله قد أفلح من زكاها وخاب من دساها، وترك الغفلات والثرثر بما لا ينفع. فإذا قوي إيمان الأمة حافظوا على معتقدهم. نعم، من يحفظ منكم قصة لأجل الدنيا والشهوة جحد الرجل دينه وكفر بربه؟ قصة رصيصة. هذا رجل 40 يمكن سنة وهو مقبل على عبادة ربه في صومعته، ما يستوحش، وهذه علامة المتقي أنه لا يستوحش في الخلوة مع ربه، يقوم يصلي ويصلي ويصلي، ما معه في الصومة حتى زوجته الأسوة، مقبل على العبادة كليته، حتى حير الشياطين في أمره كيف يغوم. والقصة ذكرها ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين. شوف، وذلك جزاء الكافرين الظالمين عفوا. فلما اختار فيه الشياطين اجتمعت في إغوائه، فقال أحدهم: أنا أكفيكم، أكفيكم متخصص في إضلال الصالحين. أحد الشياطين عنده خبرة، فصار إيش يفعل؟ فصار يصرع أبناء القرية وفتياتها، ثم يتمثل لهم ربما أو يوسوس أن إذا أريتم أن يشفى خل واحد عابد هنا في القرية اسمه برصيصة يقرأ عليه. والله وبالفعل صار هذا يجي يقرأ عليه برصيصة وهذا يقرأ عليه برصيصة، وأول ما يقرأ الشيطان يخرج، حتى تعلق الناس به واشتهر. شوف التخطيط. كان يقال هذا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فالعابد لأنه معزل عن العلم حلقات العلم يروح يحفظ قرآن ويروح يسمونها التبرعات ونحو ذلك، ما يلتفت للعلم ولا يحب يجلس في مجالس، فيصبح العابد هذا على خطر جسيم لعدم ملازمة حلقات العلم، فقد يلج الشيطان من المدخل ولا يحصل الإنسان مثل العلم. فكان برصيصة هكذا، عبادة 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 وقرآن قرآن من غير علم، نسأل الله العافية، هكذا. فكان على خطر، ولذلك في آخر أمره كفر. كيف؟ فجاء الشيطان وصرع بنت تأخذ بلباب العقل، فتاة تأخذ بلباب العقل من نظر إليها، بنت ملك من ملوك الأرض أو القرى من حولهم، الجمال باهر. فحينئذ أخذوا يسألون، والشيطان يعمل عمله، شوفوا العراقي، شوفوا العراقي. فبطبيعة الحال الناس من غير شياطين، نشر الشيطان فيهم براعة برصيصة يعني، وقالوا في عندنا برصيصة راقي جيد والله، ويجيبوا أختهم أولاد الملك، أختنا تعان ومس وما مس وصرع وما صرع، قال ما أقرأ وأقبل على العبادة، ما بيشتغل بشيء. قال: هي على كل حال انظر هي عند الباب، وتركوه ومشوا. وسوس له الشيطان في صلاته أن ما تضمن نفسك، اقرأ ارقي وخليها تولي يعني، بعد كذا تمشي، ما كنت قريتها فلان وفلان وفلان ورجعوا أصح ما يكون، هذا مستبعد على قدرة الحي القيوم، الله جعل لك موهبة وقراية. المهم استجاب، واتجه صوب المرأة نيته حسنة إني بيتخلص بس بالوجود عند الباب، لا يقول له شيطان تروح توسوس نفسك وزن قدمك، تخلص منها وروح بس خليها تروح من فلان، ما تقدر قريت على فلان فلان كان يخرج على طول الشيطان منها ولا. طيب هذه مثلهم، هو كان يخرج عشان يقنعه أنه صاحب قراءة، واضح. جاءت هذا وبدأ يقرأ، هو أول ما بدأ يقرأ الشيطان لم يرحمه، ما رحمه إبليس أو الشيطان، صار يرفس بالبنت أو الفتاة حتى ظهر أجمل ما فيها وأفتن ما في المرأة، قفز وزنى بها، ما استطاع يستحمل يتحمل، فحينئذ قال وقعت مالك ما خلاص سلم تقتلها حتى تخفي جريمتك، شوف الخطوات قتلها، قال لابد أن تخفيها أخفاها، لابد أن تكذب، إذا جاء سألوا عنها قال وين بنتنا وما أدري يكذب، هل يجوز التعريف في الحقوق؟
قال
حق أن يقول لهم ترى أختكم قتلتها، أن حق أختهم يجوز يقول ما أدري كيف ما أدري كذب، قال ما أدري وين أمينها. ثم بعد ذلك أخذ قطعة من فستانها من ثيابها وطلعها برا القبر وقال ابحث أنتم عنها، يقول ما أدري أنتم روح ابحثوا عنها. فبدأ الشيطان يساعدهم في رحلة إيش بعد، شوفوا اللي قلت وراء الجبل يروح رشوا بكريمين يسار. المهم الخبيث قادهم إلى مكان الدفن، لاحظوا فستان أختهم يعرفونه آخر عهدهم بها، رأوا من الأمر حفروا وجدوها ميتة، قال ما كانت إلا عند رصيص، ذهبوا قيدوه نعم ووضعوه للصلب، هو القاتل ما عندهم غيره. فجاءه الشيطان، طيب الآن مش اللي ضعف له إيمانه الآن؟ الزنا، لاحظ يمسك صاحب العقيدة، يبعد عن الفواحش، يبعد عن الغش، يبعد عن أكل الحرام، يكون هذا سبب في محافظة العقيدة حتى يتوفى ولا. لكن إذا غشي المعاصي وهبط إيمانه فهو عرضا يبيع دينه ويبيع عقيدته ولا، بوقوعه في الفواحش في المعاصي، هو قد ينجو لكن العاقبة مأمونة ولا في خطر ومغامرة؟ في مغامرة. فقال له أنا تعرفني وقدراتي، يعني أطير بك من هذا المكان مكان الصلب، بيصلبونك الآن بيوجهون عليك سهم فيقتلونك أو رمح، أو أطير بك خلصك من هذا الخزي والصلب، لكن بسرعان قبل يوجهون لك المقتل فتموت توجه لي بسجدة واحدة، ضعف إيمان للدرجة لعله كان في نفسه بس جد له بعدين أتوب ما تدري إيه ما تخلص. المهم سجد يعوذ بالله، فجاءته المقتل وضربة الموت فماتوا ساجد للشيطان. يا الله 40 سنة يعبد الله يا جماعة، يا الله مقبل، وتحيرت الشياطين فيه، هو كذا كما تعبر العامة عندما يصفون شخص على استقامة يردون أيديهم ويجدوا بوجوههم إيه يعني كذا إلى آخره. المسلم حينئذ أن يحافظ على اعتقاده بعد أن تدرس العقيدة الواسطية، ادرس مثل الدارمي، ادرس مثل سنة أبي داود، مسند أحمد، البخاري، عمدة الفقه إلى آخره، لأن عملك بالسنة الواجب والمستحبة يقوم التوحيد كما قال ابن تيمية والعقيدة في نفسك ويخليك تحافظ عليها حتى تتوفى، لأن العمل بالسنن يزيد الإيمان وإهمال السنن يضعف الإيمان، واضح. إذن بعد هذه المقدمة المهمة والمهمة جدا لنستأنف قراءتنا من هذا الاعتقاد الذي أسأل الله أن يميتنا عليه سبحانه وتعالى. وصلت القراءة إلى قوله اقرأ فإذا هذبوا ونقوا في القنطرة.
بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية، قال فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم، تكلمنا ذلك في الدرس الذي مضى. وصلنا في المشهد أو وصلنا إلى هذا المشهد من مشاهد القيامة، وهو يدخل في فرد من أفراد الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإسلام من أركان الدين. الدين يشمل الإسلام، الإيمان، الإحسان، إقرار الساعة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله الدين، يدخل في دين الإسلام والإيمان من ذلك. ومن الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر ركن، بحيث من شك فيه أو كذب كفر بالإجماع، كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد واليوم الآخر، فمن مشاهد ذلك اليوم ما تقدم معنا بعد مشهد الصراط والذي يمرون عليه بحسب أعمالهم، وهو دحض مزلة، أدق من الشعر، أحد من السيف، يحيط به كلاليب كشوك السعدان. تعرفون وقد ذكرنا ووصفنا وأريناكم كيف هو شوك السعدان، فمنهم من يمر كطرف العين، منهم من يمر كأجاود الخيل، منهم من يمر كربما أقوى من يجري من الرجال، إلى أن يحبو، فمنهم مخدوش مكردس، مخدوش يحرق شيئا ما ربما، ومنهم ناجي. وذكرنا آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة، ومنهم إذا فإذا سقط الواحد من الصراط وأخذه كالوب فيا للهول، فإن المسافة إلى أن يصل إلى بوابة من بوابات جهنم وهي سبعة أبواب، قال لها سبعة أبواب، هل هي رأسية الأبواب أم أفقية؟ الصراط في الأعلى وجهنم من الأسفل، فهل أبوابها رأسية أم أبوابها أفقية وسبعة بحسب كما قال الله له، كل واحد له من هؤلاء الذين يسقطون جزء مقسوم، وفعل كذا وكذا وكذا يدخل من هذا الباب، يدخل هذا من هذا الباب، ثم يستقر في الدركات المناسبة له، فيكون أسفل السافلين منهم في الدرك الأسفل المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. العلم عند ربه، فإن الله قادر أن يسقط الواحد منهم ثم يتلقاه ملائكة العذاب ويدخلوه جهنم. الأبواب تكون هكذا أو تكون الأبواب هكذا، هذا من علم الغيب، لا علم لي بذلك. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فحينئذ إذا نجوا من القنطرة وهي الجسر صغير كما ذكرنا وصفه، يختص بعضهم من بعض، وهذا القصاص كما ذكرنا غير الأول الذي في عرصات القيامة، لأن هذا القصاص أخص لكي يذهب الغل والحسد من أنفسهم، الغل والبغضاء عفوا من أنفسهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فمن أسباب ذلك أنه اختص بعضهم من بعض، فهذا منزلة التنقية والتطهير كما ذكر الشارع رحمه الله. فحينئذ فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم ربهم في دخول الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. فإذا هذبوا نقوا ما فيهم من بما فيه من عداوة وبغضاء، نعم يؤذن لهم بالدخول. لكن هل سيجدون الباب أو الأبواب أبواب الجنة مفتحة أم تكون مغلقة؟ أولا يؤذن لهم بشفاعة النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: أنا أول شفيع في الجنة وأنا أول من يقرع باب الجنة، فيكون مغلق. فلولا الله ثم هذا القرع من رسولنا واللي يسمونه دق الباب قرعه يعني، فيقرع الباب من آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول خازن من أنت، فيقال محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك كما رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه. أرأيت فضل النبي؟ فالله جعل له هذا الفضل على هذه الأمة ولا حتى الأمة السابقة؟ أعيد، هذا الفضل العظيم أو فضل النبي محمد يوم القيامة يكون لنا نحن ولا لإظهار كرامة نبيه وهو أفضل الخلق بالإجماع، يكون خير ونعمة وبركة علينا وعلى الأمم كلها السابقة من عهد آدم إلى من يموت من أمته الأول ولا الثاني؟ صحيح، على كل الأمم. طيب ما وجهه في القيامة وما وجهه عند دخول الجنة؟ يشفع لإقامة الحساب، الأمم كلها يطول عليهم الوقوف والقيام، فيأتي العرش لأن ربنا ينزل إلى الأرض، ينزل العرش وتستقر قوائم على الأرض، تبدل الأرض غير الأرض هذه الأرض. إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ فينزل ربنا لفصل القضاء وحوله الملائكة حافين حول العرش يسبحون، ويسمع لهم زجل هيبة عظيمة من التسبيح والتهليل، فتشرق الأرض بنور ربها، فينزل سبحانه لفصل القضاء. وهنا حينئذ لا يأذن الله إلا لمن أذن له، فيأتي النبي بعد شكوى الناس من أهل القيامة له، فيكون بعثته خير حتى الأمم السابقة، لأنه تبدأ الأمم تحاسب بعد إيش؟ أي بعد شفاعته العظمى كبرى، فيسجد عند العرش فيلهم صلى الله عليه وسلم محامد لم يكن يعلمها هو نفسه من قبل.
يقول لا.
نعم. فبعد ذلك وبعد التوسل حينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الرب الأعلى سبحانه بإقامة الحساب واحدا واحدا، مليارات سبحان الله بمختلف اللغات واللهجات، وكل يعلم الرب مقصده وكلامه، لا يخفى عليه صيني من إنجليزي من ياباني من أفريقي إلى آخره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كما روى ذلك البخاري في صحيح، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن يأذن الله بإقامة الحساب للأمم كلها بما في ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته على الأمم قبل أن يفتح لهم باب الجنة كما سيأتي، من كرامته على الأمم السابقة أنه يشهد على شهادة أمته على كل الأمم السابقة. يعني كم بينه وبين نوح؟ 10,000 سنة، 17,000 سنة، الله أعلم، مدة طويلة، مدة طويلة، مدة طويلة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيقال لتلك الأمم بلغكم نوح، بلغكم، أمركم بالتوحيد، ما بلغنا شيء. ليش يقولوا؟ ليش كذبون؟ يقول لا ما بلغنا شيء. ليش كذبون؟ لينجو. الولد عندك يعني مسوي شيء، سوي كذا، لا والله يا أبوي ما سويت والله العظيم. ليش؟ لينجو. فهم لما يواجههم ربهم بلغكم نوح يخافون يقولوا إيه، فيلزمهم من العذاب يعني، فبيستريحوا ويكذبوا. وإيش يقولوا؟ ما بلغنا شيء. فتقول الأمم فتقول الأمة هذه أمة محمد، شرف هذا لهذه الأمة والله، بل بلغكم، يعني سمعنا إمام المسجد، قرينا في القرآن، سمعنا العالم في الدرس، سمعنا آيات الله، إنه بلغكم، حيث نسمع في قراءة الفجر مثلا قد سمعنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وفي الآيات قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. في أحد يجهل ظاهر هذه الآية؟ والله البليد فما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار الآية. فبما أن شخص ولو ممكن أعرابي سمع أنه نوح بلغهم وسمع القرآن فيشهد يقول بلغكم، وش دريكم يعني سمعنا في القرآن والقرآن حق، إن أرسلنا نوحا لقومه وبلغهم وعاندوا وضعوا أصابعهم في أذانهم، فيشهد هذه الأمة على الأمم السابقة. ولم جرى قوم ثمود وعاد كل من يكذب نشهد أنه كذاب بلغهم بما قرأنا من القرآن. وحينئذ النبي يشهد عليه على شهادتنا، يشهد النبي على شهادة هذه الأمة مصدقا لها. وهذا هو تفسير قول الواحد القدير وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فيشهد على شهادتكم أنكم صادقين. شوف الشرف. نعم. طيب، وحينئذ لن يدخل أحد الجنة حتى أولاد آدم، حتى الجد الأكبر للنبي ولنا كلنا وهو آدم عليه السلام أبو البشر ما يدخل الجنة. ليش؟ لأن الله أظهر شرف نبيه وأفضل الخلق، خاتم الأنبياء المرسلين، صاحب لواء الحمد، صاحب المقام المحمود وهو الشفاعة وإجلاسه على العرش كما سيأتي. حينئذ يقول أنا أول من يقرأ باب الجنة في لفظ آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول خازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك، فاستفتح إني أطلب الفتح. فهذه الشفاعة الأولى لإزالة الكروب والضيق والضنك والغموم، الشفاعة الثانية لنيل الفرح والسرور ورؤية الله الرحيم الغفور في الجنة. فما أكرم تلك الشفاعة للأمة. حينئذ قال الله تعالى مبينا أن بعد فتح النبي، وهذه الآية مقيدة فتح النبي، فتح النبي الجنة باب الجنة، قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كوكبة وجواهر من الأرواح الطيبة التي لم تتدنس لمعصية، الملائكة يستقبلون الرجل من أهل الجنة كل المعروف عندهم مرحب به من قبل الحي القيوم، فيصيب الرجل من أهل الجنة عند الاستقبال بهجة عظيمة وفرحة كبيرة، يعني إذ أنه كان يفرح بذلك إذا استقبله حاشية ملك أو وزير أو جار كريم، حط عياله عند الباب يستقبلون هذا مرحبا تفضل حياكم الله تفضل، يحس بهجة وهو يكرم عند الاستقبال عند الأبواب. فكيف لو كان ذلك الاستقبال من ملائكة رب الأرباب يرحبون بهم ويقولون لهم طبتم سلام عليكم، فالسلام عليكم من كل شر فلم تدخلوها إلا وأنتم طيبين. كيف ما طيبوا؟ طيبوا عدة أشياء، فاستحقوا لقب الطيب وصفته فجاءوا ربه الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. فنقوا وهذبوا في القنطرة وقبلها في العرصات وبعدها بخدش الكالوب من شوك السعدان أو حرارة النار وسفعها للمار يحبو، ضغطة القبر، هول المطلع، الأمراض المستعصية وهو محبوس في المستشفى سنة سنتين حتى توفي في المستشفى بأمراض مستعصية، كل ذلك صنعت منه الطيب، كفرت عنه حتى استحق أن يكون طيب فيدخل الجنة طيب، كفرت عنه. وذلك المشروع أن تقول للمريض لا بأس طهور، فإن هذه الأمراض مكفرات. قال ابن رجب كما نقل عنه، قال ابن رجب في جامع الحكم كما نقل عن سلفنا أنهم كانوا يحبون قبل الوفاة أن يشدد عليه الأمراض يعني ولو مستعصية، العيون شددت عليهم ليخرجوا للآخرة أنقياء يستحقون مجاورة رب الأرض والسماء سبحانه، جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم أنعم بهم من جيرانه. فحينئذ لا تتخيل أنك تشوف شخص أساء لك في الدنيا عند نهر العسل ويشرب منه أن تشرب الطل فيه وتذكر، لا، سينزع من قلبك وأنت في الجنة الغل. ثم تجد بدل وتعلم أنه ما وصل لهذا المكان أصلا إلا وقد هذب، أو شاء الله بدعوة صالح، أو شاء الله فيستريح القلب لأنه نزع الغل من القلب أصلا. إخوان كما قال ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سرر متقابلين، ولربما يخرج في ظنك أنه كم جاء حتى كفر عنه ما فعله معك، فعل كذا وكذا وكذا وربما أعطاك من حسناته إلى آخره، فما يبقى نفسك شيء علي، خلاص أنت قلوب ممسوحة من الحقد، قلوب ممسوحة من الغل، قلوب ممسوحة من الحسد والبغضاء والضغائن والحقد. طيبين، واليوم العام حتى سبحان الله إذا جاء يطلق على امرأة من العائلة عمة أو يطلق على جار عندهم قريب من المنزل يقول له طيب، أول ما يدخل ذهنك إنه ما يحقد ولا يكيد ولا يحسد. فأهل الجنة كذلك، فينبغي أن نتشبه بهم رجاء أن ندخل تلك الجنة التي أعدت للمتقين. المقصود أنها تستقبله الملائكة حينئذ. قال رحمه الله اقرأ. وأول
قال رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
الله أكبر ولله الحمد. وقفة، آمل منكم أن تسافروا بقلوبكم إلى هذا المستقبل الباهر الجميل، ألا وهو دخول جنة الرحمن الرحيم. ماهيتها وشيء يقتضي الاختصار وترك الإطالة المرور عليها في صفة هذه الجنة التي قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، قوله وأول من يستفتح في الجنة محمد. ذكرنا أنهم يساقون إلى الجنة. أولا هناك يا إخواني من يساق إلى الجنة بالسلاسل، لا إله إلا الله، بالأغلال والقيود، بالسلاسل. طيب حنا نعرف مساجين يساقون للزنزانات بالسلاسل حتى لا يهربوا، طيب كيف هذا؟ قال عجبت لأناس من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل، بعدين يدخلون عادة نعم ويتفك عنهم السلاسل ويدخلون. فمن هؤلاء؟ هؤلاء يا عباد الله لولا الله ثم الأسر والمجيء بهم إلى دولة الإسلام يشاهدون ما فيها من رحمات ومساجد وأذان وقرآن ما أسلموا، فجيء لهم للأسف مقيدين مثل تمام بن أثام، لا أقول هو من أهل السلاسل لكن أسر ووضع في إيش صحابه جليل، وضع في سارية ربط، سمع القرآن وسمع أسلم، ولن نعين نقول هذا وهذا، لكن أصحاب كلهم عدول، لكن هؤلاء أسروا وجيء بهم إلى أرض الإسلام فسمعوا من القرآن والبرهان ما أسلموا على أثره، فحينئذ يعاملون بالمثل، يقادون للجنة بالسلاسل. ولا يلزم لا شك أن أثناء القيادة يتعذبوا يتعوروا بالسلاسل، المهم أنهم مقيدين يعني. فإذا جاءوا إلى أبوابها إلى أبواب الجنة فتحت واستقبلهم خزنتها وسلموا عليهم وقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تبشرهم الملائكة، تدخل عليهم السرور عند دخول دار الحبور الذي يرى فيها الواحد الغفور سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا الترحيب الأولي، في ترحيب عند الدخول من الرب الغفور واستقرارهم في الجنة فيرحب الله ويسلم عليهم، وهذا إلى الآن ترى يحدث في دنيانا، وكل جميل في الدنيا ففي الجنة أكمل وأجمل ولا يقاس به، ليس في الجنة شيء من الأسماء في الدنيا إلا الأسماء. فاليوم المرحب له سيد البيت تلقاه في قعر المنزل منتظر كذا واقف، أولاده اللي برا حياكم الله أقلطه، أول ما أقلطها راعي الدار يقول حياك الله تفضل، حتى الملوك جروا على هذا. فتدخلهم الملائكة الجنة ويذكرون لهم من التباشير والتفاريح ما يجعلهم في قمة السعادة والراحة، كيف كانوا يسمعون أصوات البشر اللي يخارطون الذنوب وترحب بهم، هؤلاء ملائكة الآن، ملائكة مأمورة من الله أن ترحب بهم، كيف الشرف يكون لا إله إلا الله، يشعر هو أنه الملك هذا مأمور أن يرحب من الله الذي أمره بذلك، ولا يستطيع ملك يعصي الله، فإحساسه أنه هذا مصوت أو مأمور بالترحيب يدخل في قلبه سعادة عظيمة، يمتلئ قلبه روح وراحة وأنس، أن الذي جعله يرحب بهذا الملك وغيره من الملائكة الكوكب هذه الرب، فإنه علم عني وغفر لي. وسلام الله عز وجل جاء في الجنة في قوله في سورة ياسين سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، فيسلم عليهم كما قال العلماء في ذلك، يا أهل الجنة السلام عليكم، يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك. فإذا الرب ألقى عليهم السلام واسمه السلام أي أنتم الآن سالمون من كل شر ونقص وكدر، يلقي عليهم السلام وهو اسمه السلام، السالم في نفسه من كل عيب ونقص، المسلم لغيره لا إله إلا هو، فكان من أشرف العبادات في الدنيا بين المؤمنين السلام، يعني اسم السلام عليك، أدعو الله لك أن يسلمك من كل شر ونقص. وهذه أول تحية أو أول عبادة علمها الله لآدم، قال تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فآخر المطاف بدأ آدم تعلم السلام، في آخر المطاف الرحمن يسلم على أهل الجنة بنفسه. شوف كيف بدأ القصة من أول الحياة لآخرها. خلق آدم في الجنة فأمر بالسلام على الملائكة، دخل ذريته وهو الجنة بعدما أسر كما قال المقيم نحن أسراء إبليس، نطلق سراح أنفسنا ونرجع لدارنا الأصلية بتقوى الله، فيرجعنا الله لدارنا الأصلية بالتقوى والمجاهدة النفس وصحبة الأخيار ودروس العلم ورحمة برحمة الله. لن يدخل أحد الجنة بعمل، لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن برحمة. فسبحان الله إذا رجعنا لبلاد الأفراح، نسأل الله أن نكون وياكم من أهلها، إذا رجعنا لهذه الدار سلم علينا العلي الغفار، السلام عليكم يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك كما عند الترمذي، والخير بيديك، فيسترضيهم سبحانه. هل رضيتم؟ ناقصكم يعني كما يقال ناقصكم شيء؟ تبين شيء؟ ترحيب من الرب الأعلى بنفسه. هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فحينئذ تقفز قلوبهم قفزة لا يذكرون مثلها من الفرح بتبشير الرب أنه راضي عنه. والله فرح أعظم من عناق الحور ومن التمتع بالزرابي والقصور والأنهار والجواهر والثمار. أن يكون الرب الأعلى العلي الغفار الواحد القهار قد بشرهم برضاه عنهم، فيقول قد رضيت عنكم، يعني اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وحينئذ يكون هذا تفسير، والسنة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، والسنة تفسر القرآن. فهذا الحديث الذي عند الترمذي يفسر قول الله الرحيم الرحمن ورضوان من الله أكبر، يعني تبشير الرب لهم برضا عنهم أكبر مما يعاينون من النعيم ذاك المقيم. وحينئذ يدخلون الجنة. طيب الجنة إذا دخلوها تتحول صورهم، تتحول صور أهل الجنة إذا دخلوها وهم لا يعرفون في الأصل. بعض عند الخروج من القبر إلا ساعة يتعرفون فيها، ثم يغيب عنهم الهول المطلع ذلك، يعني إذا خرج من القبر فلان فلان يعرفوا بالشكل ثم يغيب عنهم. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من حديث أبي هريرة، أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم فيها الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشفهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ونقاوة الجسم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا مما يترددون به من بقايا العبادات في الدنيا هي الذكر، فهذا يدل أن الذكر ثلج القلوب روحها وريحانها. فكيف تترك الذكر وهو المسلي لك كيف تتركه؟ سيبقى في الجنة، التكليف ينقطع في الجنة دار تنعيم، لكن يبقى الذكر لأنه نعيم. فكيف تترك هذا النعيم اليوم بالغفلة عن الذكر؟ أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، الجماع، ركوب الدابة، نزول المطر، الدعاء عند المطر إلى آخره. فلا تنسى ذكر الله، فإنه من الأعمال التي تبقى لأهل الجنة، وفي المقابل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا دخلوا الجنة كان الرجال فيهم على صورة يوسف وطول آدم 60 ذراع، وحينئذ تكبر الفواكه بما يناسبهم، يعني الرمانة هكذا في الدنيا تكبر 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 إلى أن تناسب الرجل الذي كفه، لن تبقى ككفه في الدنيا. نعم، فيعود. طيب، هل كان الخلق في الأرض على طول آدم؟ نعم، قال النبي كان يعني الخلق على طول آدم 60 ذراع، مع الزمان 1000 سنة 2000 3 4 5 تناقص الخلق حتى صاروا 170 سنتي 180، أطولهم 2 متر، ولا كانوا أول 60 ذراع ترى أولاد آدم طوال وبناته. قال النبي لا زال الخلق يتناقص، وتناقص هذا طوال نشوفها منكم الحين تشوفون عملنا، تناقص الخلق. وكذلك الأعمار كانت تبعا للأحجام، كان الواحد في طوله يعيش 1000 1200 سنة إلى آخره، لكن الآن صار أعمار أمة محمد ناقصت تبعا لأطوالهم، مع أطوالهم تناقصت أعمارهم، فصار واحد منهم يعيش بين 60 و70، وقل ما إيش يجوز ذلك. من الطريف أنه كان في المسجد مع نجار هج من الحي، لكن مو لأجل هذا، طريف كان حريص ضحكنا. نخطب الجمعة من وقت لآخر أروي للناس تخويفا لهم أعمار أمتي بين 60 و70، فيلاحظ أنه هو جاوز 70 شوي، فكان هذا الحديث يقلقهم. فتحني في الموضوع، قال لي يعني هذا الحديث يعني يخوفنا الصراحة، يعني لعله يريد لو 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 ذكر غير هذا الحديث. هذه الحقيقة الذي لا مناصبنا، أكثر الناس الآن يموتون بين 60 و70، أبي وأبوك وجدنا الأكثر. قال الألباني ترى أنا من القليل اللي جاوزت، إن توفي ابن 85 تقريبا أو 86 رحمه الله، وكذا الشيخ بن باز قال أنا من القليل، والأكثر يموت بين 60 و70. فحينئذ جمالهم يكون على صورة يوسف مهما كانت ألوانهم السواد، فيصبحون على بياض أو جمال يوسف عليه السلام، لكن يبقى لهم فوارق. من طل في ولده يعرف هذا ولده، وإن كان مجمل على صورة يوسف يعني له شيء في الحاجب يذكر من هذا ولده أو يلهم من هذا ولده، المهم يعرفون بعض، وإن كان الصورة المجملة على أجمل الرجال يوسف عليه السلام. ولا يكون لهم لحى، جرد عن اللحى، لا يمتخطون، يعني أول ما يدخل الجنة يصبح طيب، غير قابل للبول، غير قابل للغائط، إيه غير قابل للبساق، غير قابل للسعال والتنخم، كل هذه المظاهر في الجنة أبدا. نعم، ما في هذا كله. المرض إيه لا، خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وتصحوا فلا تسقموا، وتشبوا فلا تهرموا، وتنعموا فلا تبأسوا. يعني يا إخواني يكفيك في الجنة أن الضجر ينزع عنها، هات لي أغنى رجل مرفه في الدنيا بالمليارات صاحب ثراء، تأتيه لحظات وحتى كثيرة يضجر، يعني كل ما يشتهي يشتري، ثم يصل لمرحلة ما يشوف معنى لما يشتهي، تكرر الأمر عليه. في الجنة الضجر هذا ينزع. قال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فكل منزل جميل في الدنيا مهما سافرت إليه ورأيت من جمالي وحسن مناخي تحب أن تتحول للضجر. أما رأيت تستطيع الثري يقيم في ذاك المكان بالشلالات والمناخ الطيب 90 شهر، وإذا به يقول لولده متى الحج؟ حجزنا 9 أيام نرجع. ليش؟ طيب أحلى من ربما من البلد الواقع اللي ساكن فيها الوطن، يمجر من الخارج. في الجنة ينزع منه الضجر فلا يحب عنها أن يتحول. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.
وأعظم السلام عليكم وأعظم المؤهلات لدخول جنة رب الأرض والسماوات توحيد الله، إفراده بالعبادة وترك الشرك ودعاء غيره ودعوة غيره من دونه، أو اعتقاد أن غيره يعلم الغيب كالكهنة والسحرة وغير ذلك، وتصحيح الاعتقاد كما تصنعون الآن بقراءتكم في كتاب العقيدة الأصلية، هذا أعظم سبب لدخول الجنة. ثانيا تصحيح المنهج، اتباع الرسول في منهج الجهاد، في منهج التعامل مع ولي الأمر، في منهج الحياة كلها، اتباع الرسول والصحابة. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، يعني قد يكون عنده تقصير لكن باعتقاده الصحيح لله وصفاته واعتقاده الذي كان عليه السلف في ولي الأمر وفي سائر مباحث أركان الإيمان القدر وغير ذلك، فإن الله سيعفو عنه بصحة عقده واعتقاده. كما قيل لرجل من سلفنا: ما لك حزين؟ قال: صاحبي توفي. قال: كان يرى القرآن مخلوق؟ قال: لا لا، على السلف كان يرى أنه كلام الله غير مخلوق. طيب وولي الأمر يخرج عليه؟ قال: لا لا، يرى السيف على ولي الأمر ولا ذم باللسان. طيب كان إيش يقول في القدر؟ يؤمن بالقدر خيره وشره. المهم قال: لا تخاف عليه، مات على اعتقاد السلف يرجى أن يغفر الله له. بهذا الخاص وقت الغفلة على اعتقاد السلف والفتن التي تؤخذ الناس عن مذهب السلف يكون أجره أعظم، كما قال النبي: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني على اعتقاد السلف ومنهجه. المتمسك فيه بسنتي له أجر منكم يا أصحابي، 50 منكم يا أصحابي عندهم، يعني يضاعف الأجر عند الغفلة عن منهج السلف كثرة من يخالفهم، نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا من الثابتين على منهج رسول رب العالمين وأصحابه، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من جنات النعيم. إذن عليكم عباد الله السنة إذا أردتم هذه الجنة، ودعوا البدع ودعوا الشهوات المحرمات، والنظر إلى ما حرم ك كم نظرة فتكت لصاحبها فتك الصيام من غير قوس ولا نذر. أذكر شاب الله يجعله في الجنة يا رب واجعله في عليين، يقول عندي في نفسي شيء خلاني كف البصر عن فاتنات الأرض مهما تزينت أمامي، تجري ترجمة فورية في نفسي أكف بها بصري. فإذا مرت امرأة ذات جهل أو انحراف وأبدت مفاتنها تذكر مباشرة الحور وأن هذه قطرة في جمالها وحسنها، وإذا به يغض بصره فورا استعدادا لمعانقتها. هنيئا له، وربنا يدخل الفردوس الأعلى من الجنة. ننتقل وإن شاء الله نكمل شيء من وصف الجنة، لأنها من مباحث الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار، ونذكر مباحثها وشيء من صفتها في الأسبوع القادم إن شاء الله، وذلك من مباحث الاعتقاد. وليعلم أن الجنة والنار مخلوقتان كما سيأتي إن شاء الله.